بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى حق حمده، ونشكره جل وعلا حق شكره، ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو. أمرنا سبحانه وتعالى بالإنصاف، وهيأ لنا من خلال دستوره القرآن الكريم عددا من الآيات الكريمة التي تحثنا على هذا الإنصاف. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله كان إماما للمنصفين، كان إماما في العدل، كان إماما في القسط، كان إماما في إقامة الميزان. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من والاه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، كما وعدتكم في المرة السابقة، لازلنا نقتفي أنوار الآيات التي تتحدث عن العدل في القرآن الكريم. نحن في إطار الحديث عن أنوار قرآنية، ولقاؤنا اليوم يأتي في المرتبة السادسة، حيث تذاكرنا فيما سبق عن النور في القرآن، ثم رأينا أن من معاني النور في القرآن العدل، وذلك في قوله تبارك وتعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. أشرقت الأرض بنور ربها، قال العلماء بعدل ربها، قال العلماء أشرقت الأرض بنور ربها أي بعدل ربها، لأن يوم القيامة هو عنوان العدل. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه فقال: وما ربك بظلام للعبيد. وقال سبحانه: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وبالتالي فالنور هنا يأتي بمعنى العدل، ومن ثم أخذنا على أنفسنا أن نتتبع بعض الآيات التي جاء فيها ذكر العدل. وكما بينا العدل هو القسط، أخذنا على أنفسنا أن نتتبع بعض هذه الآيات التي جاءت في القرآن الكريم، علما منا بأننا لن نستطيع أن نتقصاها جميعا، فهي أكثر من أن تعد وأكثر من أن تدرس في مثل هذه اللقاءات. العدل في القرآن أيها الإخوة الكرام ورد في كثير من الآيات القرآنية وفي كثير من السور. رأينا من بينها تلك التي تصف منزلته، منزلة العدل أي القسط، حين قال الله تبارك وتعالى دون أن نعيد من الأول: والسماء رفعها ووضع الميزان. والميزان هنا بمعنى العدل، لأن الميزان هو عنوان العدل. ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فكرر معنى العدل هنا 5 مرات. ومن ثم قلنا إن السماوات والأرض، الكون بأكمله، لم يكن ليكون لولا العدل، لأن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق أي بالعدل. الحق هنا هو العدل، والعدل يأخذ انطلاقا من هذا يأخذ معاني كثيرة جدا، ولا يمكن لنا أن نتصور أن هذا الكون يمكن أن يسير، أن هذا الكون يسير بدون عدل. لو اختل الميزان في إقامة الكون ولو طرفة عين، ولو قليلا قليلا قليلا، لاندثر الكون. وهذا ما استشهدنا عليه بقوله تعالى: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، إلى آخره. علمت نفس ما أحضرت. متى تقوم القيامة؟ تقوم القيامة حين يختل الميزان، حين تكور الشمس، أو حين تنكدر النجوم، أو حين تسير الجبال، أو حين تشتعل البحار نارا. هنالك يختل الميزان فيندثر الكون وتقوم القيامة. هكذا العدل. العدل في القرآن كثير، عرجنا بعد ذلك على آية أخرى، هي الآية من سورة النساء، وفيها النداء العلوي: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. أي الإنسان مطالب، الإنسان مطالب بإقامة العدل في حياته حتى يتماشى مع سيرورة الكون. فإذا طلق هذه السيرورة كان من الخاسرين، لأنه لم يندمج في إطار الناموس الذي خلق الله عليه هذا الكون. النظام الذي خلق الله عليه هذا الكون لم يندمج معه الإنسان، فإذا به أصبح من الخاسرين. ولهذا الله سبحانه وتعالى، تجد الله سبحانه وتعالى في القرآن كثيرا ما يتوعد الظالمين. من هم الظالمون؟ الظالمون هم الذين لا يطبقون العدل في حياتهم. كل من تجاوز حدا كان ظالما، كل من تجاوز حدا من حدود الله عز وجل إلا وكان ظالما، ومن كان ظالما كان خاسرا. العدل أيها الإخوة الكرام مسألة عظيمة، إن فهمنا هذا جيدا ولم يعد هناك مكان للتأكيد، تقرر في أنفسنا بأن العدل هو قوام الحياة، عكس ما يقولون المال قوام الحياة. يمكن أن يكون لديك المال الكثير ولكن لا حياة لك، لأنك لا تقيم العدل في حياتك، لا تقيم الميزان في حياتك، لا تقيم القسط في حياتك. فأين يكون العدل في هذه الحياة؟ ستقولون لي: يكون العدل في المحاكم، بدون عدل لا تقوم المحاكم. وهو ما جاء في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. أي حين تشهد، حين يطلب منك أن تشهد، ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا، حين يطلب منك الشهادة هنالك يتوجب عليك أن تكون عادلا، أن تكون مقسطا. وأين تكون الشهادة؟ تكون في المحاكم، غالبا ما تكون في المحاكم. ولكن هل سنحصر العدل في المحاكم فقط، أي بين القضاة والمحامين والمتحاكمين؟ لا، العدل تتسع جوانبه إلى كافة مناحي الحياة، ولا تكاد تجد منحا واحدا في هذه الدنيا لا يحتاج إلى العدل. ومن هنا سننطلق في إعطاء بعض الأمثلة، إعطاء بعض الأمثلة من القرآن الكريم. إذ أننا في طلب لماذا؟ لأنوار القرآن، فننور أنفسنا بالقرآن من خلال دراسة بعض الآيات. وكنت في المرة السابقة قد قدمت لكم ما أنا بصدده اليوم من خلال آيات بينات في سورة الإسراء، لا يكاد الإنسان إذا قرأها أن لا يكاد يجد فيها وضوحا أو اتصالا واضحا مع العدل أو بالعدل. سبحان الله، سأقرأها عليكم ثم بعد ذلك نذهب لكي نخرج منها مظاهر العدل التي نحن مطالبون بإقامتها في حياتنا اليومية. انظروا معي، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء في بدايتها بعد الثمن الأول والثمن الثاني في الثمن الثالث، يقول تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. هذا الدرس الأول، وسننطلق من هذا الدرس إلى الدروس الأخرى التي جاءت في نفس السياق، ولعلها أخلاق يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالتخلق بها ويريد منا أن نضعها حيز التطبيق في حياتنا اليومية، فلا ننتبه أن للعدل مكانا فيها، ولكن إذا تدبرناها وتمعنا فيها وجدناها في العدل وبالعدل، وليس هناك إلا العدل. سبحان الله. الدرس الأول: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. هذه الآية، آية 26 من سورة الإسراء، أين يتجلى فيها العدل؟ حين نقرأها أول مرة كأننا لا نجد فيها علاقة للعدل بها، أليس كذلك؟ بلى، ولكننا حين نتمعن فيها نجد العدل ساطعا مهيمنا على هذه الآية. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالعدل في الإنفاق، تنفق على نفسك، ولكن أيضا لا تستأثر بهذا الإنفاق على نفسك، وإنما تمد يدك إلى قرباك، تمد يدك إلى المسكين، تمد يدك إلى ابن السبيل، حتى لا تستأثر وحدك بما تملك، وإنما تتخلق بأخلاق الله عز وجل التي تخلق بها رسوله صلى الله عليه وسلم، خلق الإنفاق. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ورأينا أن من معاني الحق العدل. الله تبارك وتعالى يقول: لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. سبحان الله، هذه الآية تأمرنا بالعدل في الإنفاق. لماذا؟ أين هو العدل؟ أولا تأمرك بالعطاء، تأمرك بأن تعطي لغيرك، تأمرك بأن تقسم ما لديك مع غيرك. سبحان الله، هذا يمكن أن يعتبر بعيدا عن العدل. كيف هذا لنفسي؟ هذا لي، كيف أقتسمه مع غيري؟ ألست أحق به؟ فلعله يظهر أن هنا ظلم وليس العدل. هذا بيدي وعندي وملكي، لماذا تأمرني أن أقتسمه مع غيري؟ أليس هذا ظلما؟ لا والله، يمكن أن يظهر كذلك، ولكن اقرأ الآية ولا تقل ويل للمصلين. ويل للمصلين فعلا، الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهنا قال تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، لا ينبغي أن تقف هنا. قال ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وهنا يظهر الدرس، وهنا تظهر العظة والعبرة، حيث يقول الله سبحانه وتعالى لك اعطي ما لديك، ولكن حين تعطي اعطي لفلان وفلان وفلان حتى يمنعك من ماذا؟ حتى يمنعك من التبذير، لأن التبذير يكون في حق نفسك لا يكون في حق الآخرين. يمكن أن تعطي الملايين والملايير والبلايين لغيرك ولا يكون تبذيرا، لأنه يكون إعانة منك لغيرك، والإعانة لا تدخل في التبذير. فالتبذير المنهي عنه هنا هو التبذير في نفسك، لا تنفق على نفسك أكثر مما يليق، وإنما أعطي لغيرك، ثم بعد ذلك احرص على ألا تتشبه بالشيطان. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. سبحان الله، أين العدل هنا؟ هذا درس ثاني. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. الإنسان يمكن أن تكون له علاقات، له علاقات مع الناس وتأتيه المظالم ويظلمه الناس، فيحدث نفسه ويقرر مع نفسه أن يعتزل الجميع، أنا لا أريد أن أبقى مع هؤلاء الذين يظلمونني، فيقاطعهم جميعا. أو يجوز ذلك؟ لا، لا يمكن أن يجوز. ديننا دين التعارف، ديننا دين المحبة، ديننا دين المودة، ديننا دين التقارب. فلا يمكن للإنسان أن يقول مع نفسه أنا سأعتزل الناس لأنهم يظلمونني، لأنهم يتخذون في حقي بعض الأمور. لا، فالله سبحانه وتعالى يحذر نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ويقول وإما تعرض عنه ابتغاء رحمة من ربك، أي بنية صالحة، حتى في ذلك، حتى إذا أعرضت عنهم بنية صالحة، أنت تريد أن تعتزل الناس لكي تتعبد، أو يجوز لك ذلك؟ لا، انتظر، افعله إن شئت، ولكن مقابل ذلك لا تعتزل بالمرة، ارجع إلى الناس وكلمهم وقل لهم قولا ميسورا. أرأيتم العدل كيف يتجلى في الآية؟ ننتقل إلى الآية الثالثة، وهي أظهر وهي أوضح وهي أعلى وأفضل في هذا النطاق، ولو كانت الآيات لا تتفاضل فيما بينها، ولكن في المعنى الذي نريد. قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. أين العدل؟ أين مظهر العدل هنا؟ ظاهر واضح للعيان، أليس كذلك؟ قال ولا تجعل يدك في موضعين اثنين. في كل آية من هاتين الآيتين هناك مظهر من مظاهر العدل. الأولى تتعلق بالإنسان، الثانية تتعلق بالله عز وجل وعدله العظيم. قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي حين تريد الإنفاق، يعود إلى الإنفاق بعد أن نهانا عن التبذير، يعود إلى الإنفاق ليقول لك هكذا ينبغي أن تنفق. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي لا تكن بخيلا. يجوز للمسلم أن يكون بخيلا؟ قالوا يا رسول الله أيكون المسلم بخيلا؟ قال نعم. قالوا أيكون جبانا؟ قال نعم. قالوا أيكون كذابا؟ قال لا. المسلم لا يكذب، لأن المسلم عادل، والكذب ظلم، والظلم ضد العدل. كلما ذهبت ورجعت إلا وجدت العدل يحيط بك، لأن السماوات والأرض قامتا على العدل، ولا تستطيع أنت أن تخرج من هذا النطاق، لأنك إذا خرجت مرة أخرى أكرر، لأنك إذا خرجت هلكت. إذا خرجت من نطاق النظام الذي خلق الله عليه السماوات والأرض هلكت، هلكت لا محالة. إذن أين العدل؟ أين العدل في الآية الأولى بالنسبة للإنسان؟ هو في الإنفاق. الإنسان إذا أراد أن ينفق هذا شيء جميل، هذا شيء طيب، هذا شيء عظيم، افعل ولا حرج، ولكن احذر، احذر ألا تبسط يدك كاملة فتبقى خاوية الوفاض، مفهوم؟ والعدل هنا هو الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالمؤمن المسلم مثال للوسطية في كل شيء، وفي الإنفاق بصفة خاصة. أما في الآية التي تذكر الله سبحانه وتعالى أين العدل فيها؟ إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. أين العدل؟ العدل في التوسط. الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء ويقبض الرزق عمن يشاء. وقال سبحانه في سورة النحل وفضل الله والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. الله تبارك وتعالى يفضل بعضنا على بعض في الرزق، ولكن الرزق ليس هو المال فقط. يفضل بعضنا على بعض في رزق المال، ويفضل بعضنا على بعض في رزق الجمال، ويفضل بعضنا على بعض في رزق العلم، ويفضل بعضنا على بعض في رزق الوقت، ويفضل بعضنا على بعض في رزق العقل، ويفضل بعضنا على بعض في رزق الصحة والعافية و و و و و و و و فيعطي لهذا ما يستحق ولهذا ما يستحق. ولهذا قال ويقدر، والعدل يظهر هنا في كلمة ويقدر. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فإذا سألت وقلت ولماذا ختم هذه الآية بقوله إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولم يقل عليما حكيما، ولم يقل غفورا رحيما، ولم يقل حليما شكورا؟ لماذا؟ لأن العلم والخبرة هنا، لأن البصيرة والخبرة هنا جاءت في مكانهما اللائق بهما، لأن ببصيرته سبحانه وتعالى يعرف حاجة كل واحد منا، فيعطي لكل واحد بقدر حاجته. والخبرة بمعنى البصيرة، هذا تأكيد، والتفسير نفسه الذي قدمناه. ننتقل إلى درس آخر. ما هي الآية التي تأتي بعد هذه؟ الآية 31 يقول فيها تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. أين العدل هنا؟ العدل مرة أخرى في الإنفاق، العدل في المعاملة مع الأبناء، العدل في المعاملة مع العيال. إنسان كان في ذلك الزمان ولا يزال في بعض البلدان، حين يرزق بالولد ويكون ذا حاجة مادية تسول له نفسه أن يقتل ولده حتى يتجنب الإنفاق عليه، لأنه ليس لديه ما ينفق عليه. ولكن يا أخي، حين كنت في الحالة التي مكنتك ليس من إنجاب الولد ولكن من وضعه في بطن أمه، ألم تكن تفكر في هذا اليوم الذي سيتوجب عليك فيه أن تنفق عليه؟ فكيف تغير نفسك وكيف تغير رأيك في حق هذا الجنين وفي حق هذا المولود؟ لأن القتل يمكن أن يأتي في البطن وخارج البطن، وما أكثره في هذا الزمان داخل البطن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يمكن أن نقول الآن الناس لا تقتل أولادها، يمكنش. في ذلك الزمان كانوا يقتلون أولادهم خشية الإملاق ومن الإملاق، ولكن الآن انظروا كم من إجهاض يحصى في هذا البلد فقط، بل من الدول من جعلت من الإجهاض حقا مشروعا. كيف إجهاض؟ أليس هذا ظلما؟ والله تبارك وتعالى يأمرك بالعدل في هذا المجال ويقول لك: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. والعدل يتمثل هنا في الرزق للآباء وللأولاد، وكما نقول بالدارجة المغربية: ما عرفتيش فين الرزق من تعيش، ما عرفتيش فش من رزق عايش. سبحان الله، يمكن لك أن تحيا في رزق من تتصدق عليه، بلها في رزق من تنفق عليه من أبنائك من فلذات كبدك، فكيف تقتلهم؟ درس آخر أيها الإخوة الكرام، والوقت يمر بسرعة ونحن نلتزم بالقطع عند الوقت المحدد. الدرس الآخر في الآية التي تأتي بعدها مباشرة، درس العدل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. حين تلوت عليكم هذه الآية في المرة السابقة بعجالة، مررت عليها مر الكرام وقلت لكم مظهر العدل فيها لا يظهر لي الآن، هذا ما قلته في المرة السابقة. والآن أعود وأقول لكم بعد التدبر: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها الله سبحانه وتعالى أنزل إلينا هذا القرآن وأنزله على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكي نستمر في تدبره من أوله إلى آخره ونحيا به. فالقرآن أيها الإخوة الكرام والأخوات الفضليات هو الحياة. والله ثم والله لا حياة لمن لا يحيا بالقرآن. رجعت إلى بيتي في هذه المدة التي فصلتنا عن اللقاء الآخر وتدبرت هذه الآية وقلت ماذا سأقول لإخواني وأخواتي حين أعرض عليهم هذه الآية وقد وعدتهم بالرجوع إليها. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أين مظهر العدل؟ مظهر العدل أيها الإخوة الكرام هو في التوسط مرة أخرى في الوسطية. وهناك شيء غير مذكور في هذه الآية هو الزواج المشروع، وإنما هناك فقط النهي. حين أمرنا بالإنفاق أمر ونهى، فقال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد وآت ذا القربى، أمر هنا ونهى هناك، ولكن هنا فقط نهى، لأنه معلوم من الدين بالضرورة أن هناك شيئا آخر مأمور به وهو حلال ويوضع في كفة الميزان الأخرى. ولهذا قالوا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. حين أسمع هذه الآية إذا كنت لا أدري ولا أعرف بأن الزواج هناك بأن الحلال هناك ماذا سأقول؟ أي ربي أنت ركبت في نفسي شهوة لا أستطيع الإقلاع عنها فكيف أفرغها؟ ولكن عدل الله الذي أقام عليه السماوات والأرض سبحانه وتعالى جعل من الزنا حراما ومن الزواج حلالا. إذا كان الزنا فاحشة وساء سبيلا فالزواج منفعة، الزواج منقبة، الزواج خير كله. ولهذا خلق الله آدم وخلق حواء. وأكاد أقول ولكن هذا لا أسأل عنه إلا أنا، أكاد أقول وخلق الله حواء وخلق آدم، وحتى نبقى في إطار العدل أقول وخلق الله تبارك وتعالى هما معا دون أن أذكر اسم هذا ولا هذه، لأننا لا ندري من خلق أول، ولعلهما خلقا في نفس الوقت لأن الله تبارك وتعالى عادل. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة لم يفرق بين الذكر والأنثى، وإنما قال من نفس واحدة، وهذه النفس خلق منها الذكر وخلقت منها الأنثى، نفس النفس هي وحدة هي واحدة، خلق منها الذكر وخلق منها الأنثى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما، خلق منها زوجها، من هو الزوج؟ هو المكمل للثنائي، لم يقل وخلق منها زوجتها، وإنما قال وخلق منها زوجها، لأن الزوجة كلمة غير موجودة في العربية، وإنما هناك الزوج وينطلي على الذكر وينطلي على الأنثى سواء، فيهاش الفرق، ليس هناك فرق. فزوجي امرأتي وزوجها أنا، أليس كذلك؟ إذن المسألة واضحة، وخلق منها زوجها وبث منهما، لم يقل وبث منه أو منها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. العدل في هذه الآية ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا يتبين لنا من خلال هذا الكلام. ثم ينتقل الله تبارك وتعالى إلى آية أخرى يقول فيها ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. العدل هنا في مكانين وموضعين اثنين. الموضوع الأول في قوله تعالى إلا بالحق، بمعنى إلا بالعدل، لا يمكن لك أن تقتل، ولا يجوز لك أن تقتل، ولا ينبغي لك أن تقتل، ولكن إذا تعين ذلك فاعلم أنه ينبغي أن تجتمع لديك بعض العوامل التي تبيح لك القتل، التي تبيح القتل، وإلا تكون ممن قال فيهم تعالى حين توعدهم وعيدا شديدا، ليس هناك وعيد أشد منه في القرآن بكامله. قال تعالى في سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لأنك إذا قتلت بغير حق، كدت أن توضع في مرتبة المشركين، لأن القتل العمد هو أقرب ذنب إلى الشرك، أي هو أقرب ذنب إلى الخلود في النار. أو تقرؤون سورة الفرقان ماذا يقول الله تبارك وتعالى في وصفه لعباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ووضع هذه الثلاثة في مرتبة واحدة، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. إذا تبت من الشرك غفر الله لك، إذا تبت من القتل غفر الله لك، إذا تبت من الزنا غفر الله لك، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أما المظهر الثاني في هذه الآية من مظاهر العدل فيظهر في قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، لا يسرف في القتل. تعلمون لماذا نزلت هذه الآية؟ هذه نزلت قبل قوله تعالى في سورة البقرة، سورة البقرة نزلت بالمدينة، هذه نزلت بمكة. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه إلى آخر الآية، فنزل القصاص. ولكن هذه الآية نزلت قبل، فكان الحكم وأنه إذا قتل إنسان إنسانا كان لولي الإنسان المقتول حق في أن يتصرف في حياة القاتل، يتصرف فيها كيف يشاء، كان له الحق، قانون الغاب. ولكن الله تبارك وتعالى كيف كبح جماح هذا القانون أولا قبل أن ينزل القصاص، والقصاص هو أيضا عدل وسأبين لكم ذلك، هو أن الله سبحانه وتعالى بدأ بكبح الجماح كيف؟ تريد أن تنتقم من قاتل ابنك، من قاتل والدك، من قاتل أخيك؟ نعم لك الحق في ذلك، ولكن لا تسرف. ماذا كانوا يفعلون؟ كان إذا قتل لهم أحد قتلوا به 5 أو 6 أو 10 أو 7 أو 8 أكثر، ولكن لا، تقتل القاتل. أما غير القاتل فلماذا تقتله؟ انتقاما؟ هذا ليس عدلا. أما القصاص فجاء وسطا. اليهود كانوا يقتلون القاتل، النصارى كانوا يعفون عن القاتل، فجاء القصاص وقال بين والتوسط عدل. لا تقتل، ولكن إذا أردت أن تقتل تقتل، ولكن إذا أردت أن تأخذ الدية فأخذها ويكون ذلك أحسن، والعفو خير، ولكن لا تؤمر به أمرا ولا تضطر إليه اضطرارا، بل تعفو وتصفح وتأخذ الدية. وكانت هذه هي الوسط في القصص. ثم هناك مظاهر أخرى سنمر عليها حتى نتمكن من الختم في الوقت المناسب. قال تعالى بعدها: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. هذه آية واضحة في العدل، مظهر العدل فيها واضح للعين، ولا يحتاج منا إلى تفسير ولا إلى كثير كلام. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي إذا كان تحت يديك أو تحت يتيم تكفله فعليك أن تتصرف في ماله ما دام لم يبلغ سن الرشد، تتصرف في ماله ولكن بإحسان بالغ، فلا تأخذ إلا ما تحتاج إليه للنفقة عليه، وإذا أخذت لنفسك فلا تبذر تبذيرا ولا تأخذ أكثر مما يليق. وإذا كنت مستغنيا عن ما في يد اليتيم فعليك أن تستغني. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد. ما معنى أوفوا بالعهد؟ الوفاء من العدل، والعهد من العدل. أوفوا بالعهد الذي أعطيتموه حين أخذتم على عاتقكم أن تكونوا أولياء لليتامى إن العهد كان مسؤولا. ثم هناك الآية التي تأتي بعدها غاية في العدل: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. والآية التي تأتي بعدها أيضا هذه في الميزان معروفة، القسطاس هو الميزان وهو العدل. ثم قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأذنك تستعملها بعدل، فلا تسرف في الحرام، وكدت أن أقول ولا تسرف في الحلال، بين وكذلك البصر وكذلك الفؤاد، لأن كل شيء ستسأل عنه. ثم قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. شفت العدل فين كاين؟ أو قد رأيت؟ إنك لن تخرق الأرض بتكبرك ولن تبلغ الجبال طولا بتكبرك. كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. ثم ختم هذا المقطع العظيم الذي اتخذناه مثالا، وإلا فمظاهر العدل في القرآن لا تنتهي. قال تعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. إذن الله سبحانه وتعالى ختم هذا المقطع بقوله سبحانه: إن القرآن هو الحكمة. والقرآن بما أنه فيه هذه المظاهر من مظاهر العدل، فالقرآن عدل كله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من العادلين، وأن يجعلنا من المقسطين، وأن يجعلنا من الأوفياء بالعهود، وأن يجعلنا ممن يقتفون أثر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويتدبرون القرآن حق تدبره. آمين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإلى لقاء آخر.